بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر الأتيبي بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15.
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى: ومن البدع الصراخ ورفع القدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. وقال أنس بن مالك: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلظة وهلت من القلوب وذرفت منها الذنون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي ينبش علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وقال الفضيل بن رياض: وعظم موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فألقى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصحقون عند استماع الذكر تقعدهم على المدران الآلية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ومن البدع الصراخ ولفظ الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا أو يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قوما، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. وقال ابن مبارك رحمه الله: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون، يعني هل يطيحون ويصعقون. هذا الجزء من الكلام ذكره المصنف رحمه الله للرد على طائفة من الناس وقد فشى هذا في العباد والمتزهدة، وتفصيله كالآتي: أما الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب فليس من فعل العباد ولا الزهاد الأولين الذين كانوا ونقل عنه. لطم الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب لم يكن عن هؤلاء العباد الزهاد الأولين الذين ظهر فيهم الصعق عند سماع القرآن والذكر، فاللفظ والصراخ والتشقيق لم يكن فيه، وإنما ظهر فيهم الصعق، يعني يغشى عليهم ويصعقون عند استماع القرآن والذكر. ومع هذا فقد حكم عليه كثير من أهل العلم على هذا الثاني وهو الصعب أنه بدعة. أما الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب فهذا فعل متهوكة من غلاة الصوفية ونحوهم، وأما الصعق وهو الغشي عند سماع القرآن والذكر والوعظ المؤثر فهذا غالب ما ذكر ونقل منه إلينا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هو من عباد أهل البصرة، عباد أهل البصرة ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11 من الفتاوى في أوله. فهذا غالب ما نقل لنا عن عباد أهل البصرة في عصر التابعين مثل حكاية من مات أو غشي عليه عند سماع القرآن، مثل زرارة بن أوفى فإنه قرأ في صلاة الفجر فإذا نقر في الناقور فخر ميتا. ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك غيره ممن روي أنهم ماتوا باستماع قراءته يعني القرآن، وكان فيهم طوائف يصعق عند سماع القرآن. وليس هذا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه الحال ليست في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا الصعق والموت ولا الغشي كان موجودا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله ولذلك لما ظهر أنكره الصحابة كأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وكابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإنهم لما ذكر لهم ذلك أنكروه، بل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما ذكر لها هذا قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسماء بنت أبي بكر لما ذكر لها ذلك قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والمنكرون لهذا لهم مأخذان، يعني الصحابة والتابعين، من أنكر ذلك من الصحابة والتابعين كأسماء وابنها وابن سيرين لهم مأخذان، يعني لهم سببان، لهم أمران، لهم وجهان في الإنكار. الأول ما هو؟ قال منهم من أنكر ذلك لأنه كان يظن أن ذلك تكلفا وتصنعا، ولهذا كان يقول محمد بن سيرين، فكلام ابن المبارك هؤلاء هو كلام محمد بن سيرين قبله، كلام ابن المبارك هذا هو كلام محمد بن سيرين بالحرف قبله، فإنه قد ذكر له رحمه الله تعالى أن قوما يصعقون، فقال رحمه الله ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن، ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن أن يقرأ على أحدهم وهو على حائط، فإن خر فهو صادق، يعني خلوا يطلع على الجدار الشاهق واقرأ القرآن وخلوا يطيح، ما يطيح لأنه سيموت، فهنا لو تقرأ عليه الختمة كلها ما طاح لأنه يحب الحياة، لا يمكن أن يطيح، فلهذا ظنوا أنهم يفعلون ذلك تكذبا وتصنعا وليسوا بصادقين. فقال ابن المبارك هذا اقرأ يقول على حجم وهو على حائط، فإن خر فهو صادق، ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن أن يقرأ على أحدهم وهو حائط، هذا الذي بيننا وبينهم من العلامة في الصدق والكذب، ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون أو يصعقون عند سماع القرآن والذكر أن يقرأ على أحدهم وهو على حائطين، فإن خر طاح فهو صادق، تنكسر عنقه وهو لا يدري هو صادق، أخذ فغلبه الصعق وإلا فهو كاذب. فكان طائبة من السلف، بل من أنكر من السلف على هؤلاء، هذا مأخذه الأول. والمأخذ الثاني أنهم رأوه أنه بدعة مخالفة لما عرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم رضي الله عنهم كانوا يقرأ عليهم القرآن أفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الخلق قراءة، وأحسنهم وأحلاهم وأعذبهم صوتا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يصعقون ولا يغشى عليهم. فهذا هو الوجه الثاني، فكل من أنكر من الصحابة والتابعين كابن سيرين وغيره وكابن المبارك وكفضيل وغيره، هذا ما أخذوا إما لأنهم ظنوا أن هؤلاء ليسوا صادقين، وأيضا إضافة إلى هذا الظن بعدما قالوا في هذه المقالات التي سبق ذكرها كانوا رضي الله عنهم يعتقدون أنه على خلاف هدي الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد أشار إلى هذا المصنف في إبانته الكبرى، أشار إلى هذا المصنف في إبانته الكبرى في تتمة الرد على الجهمية، وأنا كنت أريد أن آتي به لكني نسيته، جهزته معي ونسيته، أخذت الكتاب ونسيت أن آتي به، فلعل إن شاء الله في الدرس القادم. ذكر هذا أيضا المصنف رحمه الله تعالى في إبانته الكبرى في الجزء المتمم للرد على الجهمية، لأن الرد على الجهمية وجد منه جزءان وطبع بمجلدين، والقسم الباقي مفقود، فوجد مختصر محذوف الأسانيد فطبع، فهذا في الجزء المتمم للرد على الجهمية في هذا المجلد، أظنه في 155 رقم الآثار فيه. فعلى كل حال هذا هو المأخذ الثاني، أنكروا أن يكون ذلك طاعة وقربة، لأنه لم يكن في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال رحمه الله: والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، الواحد من هؤلاء إذا غشي عليه عند سماع القرآن مثل زرارة أوفى ومن كان على نحوه وشاكلته، من غلبه هذا الأمر ولم يستطع التحكم في نفسه، فهذا لا ينكر عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم ينكر عليه إذا كان مغلوبا، لم ينكر عليه، وإن كان الثبات أكمل منه. يقول الثبات أكمل منه، لماذا؟ لأنه حال الصحابة رضي الله عنهم، وما كان هؤلاء ليكونوا بأفضل منهم ولو لقوا الله بكل عمل صالح كما قال الإمام أحمد. فهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التفصيل، يقول: الذي عليه الجمهور، جماهير أهل العلم، جمهور العلماء، أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه، يعني بالقوة، ضعف قلبه عن الوارد، تحمل الوارد عليه من الذكر، فيقول: هذا لم ينكر عليه، وإن كان حال الثبات أكمل. مع هذا لم ينكر عليه، لكن حال الثبات أفضل من حاله، فلا تظن أن حاله إيش أفضل، لا، هو معذور لأنه ضعف، لكن حال السلف وهو الثبات أكمل منه، حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكمل منهم. إيش معنى هذا؟ ما معناه؟ معناه لا تنخدعوا فتظنوا أن هؤلاء أكثر خشوعا من الصحابة أو أفضل حالا من الصحابة، هذا معنى الكلام. ولو حصل منهم هذا هم معذورون لضعفهم، وحال السلف وهم الصحابة أفضل وأكمل حال الثبات. لما؟ لأنه مهما عمل هؤلاء لن يكونوا أفضل منهم، أليس كذلك؟ هذا هو. فنحن نعذره من كان مغلوبا وهو صادق، نحن نعذره ولا ننكر عليه، لكن نقول هو مع هذا لا تغتروا، ليست حاله هذه بأفضل من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول شيخ الإسلام: لم ينكر عليه وإن كان حال الثبات أكمل منه. ثم قال رحمه الله: ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا، يعني عن الغشي، عن الصعق عند قراءة القرآن، فقال رحمه الله، يعني أحمد: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه. قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان ممن؟ من أهل البصرة، لأن هذا شاع فيهم. لا تنسوا يحيى بن سعيد القطان مع إمامته وجوده وورعه وعلمه، ومن أهل البصرة. يقول أحمد رحمه الله: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه، فغشي عليه، ولو قدر أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، فما رأيت أعقل منه. ولو قدر على أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، فما رأيت أعقل منه. ثم ذكر شيخ الإسلام كلاما أيضا وصورا، إلى أن قال: وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك. إلى أن قال: وبالجملة فهذا كثير لا يستغرب ممن لا يستغرب في صدقه، يعني هذا نقل كثير منه عن بعض العباد والصلحاء ممن لا يستغرب في صدقه. ثم عقب مرة أخرى عليه فقال: لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن، وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود. يعني مع أنه حصل من هؤلاء الأخيار العباد الصادقين الذين لا يستراب في صدقهم، نعم، لكن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو ما ذكره ربنا تبارك وتعالى: وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود. وهذا في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والآيات في هذا كثيرة. فهذا بحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان الشائع الذائع فيهم هو وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود. ودموع العين أيضا قد جاءت في القرآن، كما قال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فالدموع كانت حال هؤلاء. وكما جاء أيضا في حديثنا هذا الذي ذكره المصنف، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، الحديث المشهور. وهذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح، فإنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الغداء، ثم أقبل علينا فوعظنا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، سالت الدموع ووجلت القلوب، خابت القلوب. فهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بهذا اللفظ الذي ساقه به المصنف موضوع بهذا اللفظ، فصرخ صارخ. أما وجلت منها القلوب وذربت منها العيون فهذا صحيح في أبي داود والترمذي وغيره غيرهما، لكن الزيادة عليه على هذا النحو: فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. هذا الحديث موضوع قد أورده ابن الجوزي بسنده عن أنس ولا يثبت، وهو عند ابن عدي أيضا بالكامل. أما ثبوت الموعظة هذه وثبوت وجل القلوب منها وذرف العيون فهذا قد ثبت وصح من طرق غير هذه الطريق ولله الحمد. وجاء عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أنه لما ذكر له هذا، يعني الصعق عند قراءة القرآن، فقال رضي الله تعالى عنه: هذا فعل الخوارج. لما سألوه عن أقوام مصعقون قال: أولئك الخوارج، حش عليه المحشي عندكم، قال: أولئك الخوارج. كما هو عند ابن الجوزي: ح حيث سئل عن القوم يسمعون القرآن فيصعقون قال أولئك الخوارج. والمحشي أيضا حشى عندكم فقال إن هذا فعل الخوارج. وقد جاء أيضا عند المصنف في الإبانة الكبرى عن قيس بن جبير قال الصعقة عند القصاص من الشيطان، يعني عند القصاص والمذكرين هذا من الشيطان. فإذا ملخص الكلام أن لقمة الخدود والصياح أو الصراخ وشق الثياب هذا ليس من فعل أهل الصدق والصلاح في هذا الباب أبدا، وإنما هو من فعل متهوكة الصدور. وأما الصعق والغشي فقد نقل عن بعض السلف المتقدمين، وذكره شيخ الإسلام في عباد أهل البصرة ونقل عليه. من أراد أن يراجع هذا في مجموع الفتاوى أو أراد أن يراجعه في أيضا الاستقامة فإنه قد بسط فيها أكثر رحمه الله ونقل نقولا عن هؤلاء. فهذا كان في السلف الأولين من عباد أهل البصرة، وحالهم قد أنكره عليهم الصحابة. من أدركه من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قديما، وأنكره أيضا التابعون عليهم كابن سيرين وغيره ممن سمعتم، أنكروا على هؤلاء، وذلك لأنهم ظنوا أنهم غير صادقين. قالوا إن كانوا صادقين فليقرأ على أحدهم على الجدر ويورينا يصعق ولا ما يصعق. لو تقرأ عليه الختمة كلها ما صعق، لما؟ لأنه يعرف أنه ينطحن على الجدر تنكسر رقبته ويموت. لكن الذي يرد عليه هذا ويحصل منه فعلا لا يملك نفسه ويضعف عن التحمل، كمثل زرارة بن أوفى وأمثاله. فهؤلاء صادقون ومع ذلك لا تظنوا أنهم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حال الصحابة في الثبات عند سماع الذكر أكمل منه، أكمل منه. وهؤلاء معذورون، وهؤلاء معذورون. وقد حصل شيء من ذلك ممن لا يستراب في صدقهم وديانتهم كهذا الذي ذكر، وكيحيى بن سعيد القطان، وكما جاء عن الشافعي رحمهم الله تعالى، فإنهم قد حصل لهم شيء من الصعق والغشي وهم أفاضل وصادقون، ولكن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن الله جل وعلا قد وصفهم بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات الأخرى التي تلوناها، والمصنف رحمه الله قد تكلم في إبانته الكبرى قال فلم يقل صعقوا ولم يقل زفزفوا ولم يقل وقعوا ولم يقل ماتوا ولم، وإنما ثم ذهب يفيض في شرح هذه الأحوال. على كل حال من كان مغلوبا ممن لا يستراب في صدقه فهو معذور ولا ينكر عليه، وليس حاله بأفضل من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان غير ذلك فهو كذاب دعي، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ملخص القول في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى نعم.
قال وصف من الناس غير المتقصفة اتخذوا باجتماع القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليدعوا بذلك أنفسهم ويضربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويصفق بيديه ويغرق ثيابه، ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل وقال الحراء وقال الولي شيئا لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة، ويحرمون المكاسب والمهيشة، ويرون الإلحاد في المسألة والكدية
والكدية،
ويرون الإلحاد في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله. والمدعي لهذا والمدعي له
مقيت
والمدعي له مقيت موجود عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما. وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة.
نعم، قال الفضيل بن عياض وعلى موسى بن عمران: هذا من الأخبار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. وقول المبارك هو كقول ابن سيرين سواء، والمراد بهذا امتحان الصادق من الكاذب. المراد بهذا امتحان الصادق من الكاذب، ومعرفة من يتغشاه هذا الصع صادقا من المتصنع، فالصادق لا يملك أن يدفع هذا الوارد أثر هذا الوارد عليه، كما روي عن زرارة بن أوفى، وكما روي عن يحيى بن سعيد فيما نقله أحمد، وكما جاء عن الشافعي رحمهم الله جميعا. وأما الكاذب فإنه يعرف ويملك نفسه، لن يطيح من على الجذر، فهذا باختبار الصادق من الكاذب، فيخرج القسم الأول الذي لا يملك نفسه عند ورود هذا الوارد عليه. وهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام أن جمهور العلماء على أن من كان على هذا النحو فهو معذور، لا ينكر عليه لضعفه عن التحمل. وأما الكاذب فهو الذي إذا قرأت عليه ما يطيح من على الجدار، كما قال ابن سيرين وابن المبارك ومن كان على شاكلتهم رحمه الله جميعا. فتعرف حينئذ أن هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان مآخذ الصحابة ومن منع من هذا وأنكره وأنكر على أهله، يظهر به المتصنع، يظهر به المتصنع، وهذا الذي لا يطيح متصنع، وإذا كان على الأرض يتظاهر بأنه قد غشي عليه، فيظهر حينئذ النوع الأول وهو المتصنع الذي لأجله حمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون هذا الكلام عليه. وقوله رحمه الله تعالى: وصنف من الناس يظهرون التقشب، يعني التزهد الزهد، صنف من الناس يظهرون التقشب يعني الزهد، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم، يعني في كلامهم، قال الله عز وجل وقالت الحوراء، يعني نساء الجنة، كأنه رآهن الآن أمامه، فقلنا له وقال الولي شيئا لم يقله الله، يعني رآه طلع عليه باللوح المحفوظ، وصل إلى المكاشفة ينظر في اللوح المحفوظ مما لم يأتنا في كلام الله تبارك وتعالى، ولا جاء في أثر ولا سنة. قال رحمه الله: ولم تقله ولا جاء في أثر، لم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا سنة، ولم تقله حواء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. يعني هؤلاء الذين أظهروا الزهد واتخذوا الاستماع إلى القصائد التي يسمونها القصائد الدينية. استمعوا إلى هذه القصائد، اجتمعوا لها وعليها وجعلوا ذلك سنة لهم، عادة لهم، ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. يعني تركوا القرآن وأقبلوا على القصائد الدينية، هذا الذي يسمونه السماع الديني. تركوا القرآن وتركوا السنة وما فيهما من المواعظ، كلام الله أحلى الكلام وأعذب الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأفصح الكلام وأنفع الكلام، تركوه وأقبلوا على الاستماع إلى هذه القصائد واجتمعوا عليها. كما ترون الآن حال كثير من المتصوفة، يجتمعون في المساجد ويذكرون الموشحات الدينية كما يقولون، ونسمعهم أحيانا في الإذاعات ونحن نقلب على المحطة بالإذاعة، أحيانا تأتي فتسمع شيئا من ذلك، فنقف قليلا ونسمعهم الله 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 وما أدري إيش بعد، فمثل هذا الكلام وأمثاله، ويرددون الموشحات والقصائد التي اجتمعوا عليها ويرونها ذكرا، وتركوا الاجتماع على قراءة القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلهوا أنفسهم باستماع هذا السماع الديني. هذا في الحقيقة إنما أحدثه الزنادقة المتصوفة، وأول ما ظهر في الجهمية الحلولية. وظهر في أصحاب الاتحاد، الحلول والاتحاد، نعوذ بالله من ذلك، كما أشار إليه المصنف في إبانته الكبرى، كما أشار إليه المصنف في إبانته الكبرى، قال: فيا إخواني احذروا شر هؤلاء الجهمية الحلولية، وذكر هذه الأوصاف فيهم. فأول ما ظهر فيهم والمتصوفة بدأوا بالتزاحم والتقشف وانتهوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، نسأل الله العافية والسلام. ففشى فيهم هذا وهذا، فدخلهم قول الجهمية، ووردوا من الجهمية صنيعهم هذا. الشاهد أن الاجتماع على القصائد والاستماع لها يسمونه السماع الديني، ومنه الأناشيد الدينية اليوم، الأناشيد الإسلامية من هذا القبيل، هي موروثة من هؤلاء، سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله عند التغيير. فهذا السماع الديني أو الاستماع للقصائد هذا محدث من البدع، تظاهر أهله بالتقشف والتزهد، تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على هذا الذي ذكر المصنف. قال: لينهوا بذلك، ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، ويطربوا قلوبهم لأجل اللهو. القرآن ثقل عليهم لما فيه من الأوامر والنواهي، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، فهم يلهون به أنفسهم ويطربون به قلوبهم، فيستمعون فيه إلى الأصوات الجميلة المطربة، ربما استمعوا من المردان ونحو ذلك، كما هو حال كثير من جهلة الصوفية، هذا موجود عندهم، ويتغنون بهذه القصائد أشبه ما تكون بالغناء. بل يقول المصنف رحمه الله: وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخلق ثيابه، ويقولون في قيلهم يعني في كلامهم قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي شيئا لم يقله الله. الشاهد أن هؤلاء الذين ذكرهم المصنف موجودون اليوم، إذا شئت أن تراهم فإنك تراهم في أيام موالد أصحاب المقامات والأضرحة المعروفة، فإنك ترى فيهم هذا الطرب، وترى فيهم هذا الرقص، وترى فيهم هذا التصفيق بالأيدي وشق الثياب، بل للأسف ترى الاختلاط بين الرجال والنساء. وهذه بلية عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة منها، وإلا فهي موجودة تماما. وهؤلاء أصحاب الشوق والوجد والسماع الديني لا شك أنهم منحرفون، ليسوا على طريقة سواء، ليسوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريق أصحابه. فالدين ليس رقصا وصفقا وتقطيعا للثياب، وإنما الدين عبادة صادقة وزهد صادق وورع صادق. عبادة الصادقة أن تأتي بما أمر الله وتكف عما حرم الله، والورع أن تدع المشتبه في المشتبه فيه. خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها، فتدع المشتبه وتأخذ الواضح. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالورع أن تكف عند اشتباه الأمور عليك. فهؤلاء ليسوا من أهل الورع وليسوا من أهل الزهد، وإنما هم في الحقيقة قد تلاعب بهم إبليس. يقول البربهاري رحمه الله تعالى: احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق أو يخلو بالنساء، فإن هؤلاء كلهم في الضلالة. وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعبدون الله شوقا إليه ومحبة فيه لا رغبة في جنته ولا خوفا من ذلك، هؤلاء ضلال منحرفون كذابون. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن عباده المؤمنين بما سيأتي معنا في كلامه المصنف رحمه الله، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونه جل وعلا رغبا ورهبا، وكانوا له خاشعين خائفين منه سبحانه وتعالى. المقصود أن هؤلاء الذين يرقصون ويصفقون ويخلقون ثيابهم ويقولون قال الله، الحوراء قالت، الولي قال، هؤلاء كذابون، يقولون شيئا لم يقله الله، ولا جاء في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم رأوا الحوراء فقالت لهم، ولا قاله ولي صادق في ولايته لله تبارك وتعالى، لأن الأولياء الصادقين لله هم المتقون. ألا إن أولياء الله هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله ويتقون عذابه جل وعلا. فليسوا هم أهل رقص ولا أهل صفق بالأيدي ولا أهل تقطيع للثياب وتشقيق لها، فهذا كله كذب وزور ابتدعه هؤلاء، فهو من البدع. ثم انتقل المصنف إلى صنف ثاني، وهو الذين يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب. أولئك يظهرون الزهد وطول وقتهم على استماع الأغاني الدينية، الأناشيد الدينية هذه، أو الاستماع إلى القصائد الدينية، أو ما تسميه بالسماع الديني، وهؤلاء أظهروا الزهد والعبادة وحرقوا المكاسب والمعيشة، ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يعني الإلحاح فيها، والإلحاح يسمى كدية، الكدية علق عليها عندكم المحشي قال شدة الدهر، لا هم يريدون الإلحاح في المسألة، فإن الكدية كما أنها تطلق على الشدة كما في حديث الخندق إذ عرضت لنا كدية، فهي الحجر الصخرة الشديدة، ومنها أخذت الكدية في شدة الدنيا عليك، إذا ضاقت الدنيا عليك، ضاق عليك الرزق، فيقال الكدية شدة الدهر، يعني ضيق الرزق، ولكن المراد بالكدية هنا المراد به الإلحاح في المسألة، يقال أكد الرجل ألحى في المسألة، وهذا موجود في كتب اللغة. فيقول المصنف عن هذا الصنف الثاني: الصنف الأول أظهر التقشف وذهب وقتهم كله في سماع القصائد والنشيد الديني. الصنف الثاني والرقص والتصفيق. الصنف الثاني أظهروا الزهد والعبادة، تزهد وتعبد، لكن حرموا المكاسب، حرموا الكدح والسعي في الأرض، والله جل وعلا قد أمر به أمر إباحة، كما قد قال جل وعلا كما قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فأمر سبحانه وتعالى بالسعي، وأخبر عن طائفة من عباده المؤمنين لما ذكرهم في آخر سورة المزمل، قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فابتغوا عند الله الرزق. فأمر سبحانه وتعالى بالسعي لطلب الرزق، وهؤلاء يحرمون المكاسب والمعيشة ويرون السؤال، يعني يجلس يتعبد ويترك الكدح ويقعد يتكفف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي الآخذة، السفلى هي الآخذة. فهذا الصنف من الناس هم على بدعة وانحراف عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وعما كان عليه خيار الأمة في صدر الإسلام، وهم مخالفون لما أجمعت عليه العلماء، لما أجمعت عليه العلماء. قال البربهاري: لا تقل أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. تقول البربهاري: لا تقول أترك المكاسب، هذا في شرح السنة، وآخذ ما يعطوني أو ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يعني لو كانت المهنة ليست شريفة لكنك تكف بها نفسك عمن؟ عن السؤال. كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يعني لو اشتغلت مثلا كناسة تكنس الشوارع لكنك تنفق على نفسك، هذه المهنة فيها دناءة، لكن هي خير مما هو أدنى منها أن تتكفف الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتضر خير له من أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدل، وليس على مرء تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حدث. فإذا حقق التقوى ولو كان حائكا أو حجاما لا يضره ذلك ما دام من عباد الله الوقافين عند حدود الله جل وعلا. ويقول حرب في جزئه هذا في العقيدة، وقد رأيتمها رفعت الله الحمد مؤخرا، يقول رحمه الله تعالى لما ذكر في المسائل التي أجمعت العلماء عليها في عقيدته، قال: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد أخطأ وخالف. من حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد أخطأ وخالف. بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله. من حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد أخطأ وخالف. بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة. ثم قال رحمه الله: ويدفعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء. يعني هذا من بلاياهم ومن بدعهم، يظهرون الزهد والعبادة ثم يأتون يحرمون المكاسب والمعيشة ويرتكبون المسألة، فهم متظاهرون بالزهد والعبادة متزهدين في الدنيا ما شاء الله ويتكففون الناس ما شاء الله. هذا هو الزهد، هذا هو الزهد عندهم، تظهرون التقشف والتقلل من الدنيا والزهد فيها ويتساءلون الناس، يذلون أنفسهم ويحرمون المكاسب ويسألون الناس يشحتون. ثم بعد ذلك يدعون الشوق والمحبة ويسقطون الخوف والرجاء، وهذا يقول المؤلف مبتدع كله، والمدعي له مقيت منقوت عند أهل العلم والمعرفة. هذا حكمه. لماذا؟ لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. ولو أظهر الزهد وأظهر العبادة وادعى الشوق إلى الله والمحبة لله، لكن الزهد في العبادة، الاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا مطلوب، ولكن ليس معنى الزهد أنك تترك الكسب فتصبح سائلا تسأل الناس وتتشحد الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسألة: من سأل أموال الناس تكثرا، أو من سأل الناس أموالهم تكثرا، هذا وهذا، فإنه إنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. الواجب على العبد أن يترفع. كيف يظهر الزهد في الدنيا والتعفف عنها وهو يذل نفسه بسؤال الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المعطية أو المنفقة، والسفلى هي الآخذة. فهذا في الحقيقة ما كف نفسه ولا تورع عما يذله ويسيء إليه. هذا هو. فلذلك يقول المؤلف: وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت. مقيت يعني مستهجن، محتقر، منقوت. مقيت حقير، محتقر، منقوت. فمقيت حقير صغير، ومنقوت مصغر ومحتقر عند أهل العلم والمعرفة، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الله قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة، يعني بما جاء في الكتاب والسنة على الأحكام الجائزة في ذلك. وقد كتب ابن رجب رحمه الله، الحافظ ابن رجب الحنبلي، كتابا جيدا جميلا في هذا، يرد به على هؤلاء الحث على التجارة والعمل، والرد على من رأى ترك التكسب والكسل. كتابه مطبوع، الحث على التجارة والعمل، رد على هؤلاء، جزء رد فيه على هؤلاء وأمثالهم، لأن الله جل وعلا قد أباح الكسب والتجارة على وفق ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وهؤلاء مخالفون لما أباح الله، ويرتكبون ما نهى عنه الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المسألة، وهؤلاء يسألون، يحرمون المكاسب ويعيشون على المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جبرا فليستقل أو ليستكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة إلا لغني أو لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي. فالغني حرام عليه، وذو المرة يعني ذو الجسم والجسد القوي، ولا لذي مرة سوي يعني الإنسان القوي المكتسب، لا حظ فيها لغني في الزكاة ولا لقوي مكتسب. فالقوي المكتسب هو ذو المرة السوي. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فذو المرة السوي لا تحل له، لأنه يذهب يتكسب خير له من أن، ويتعفف خير له من أن يسأل الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهم مع هذا حرموا الكسب وأجازوا المسألة، عكس ما قد جاء به الشرع. فإن الشرع قد أباح الكسب وأمر به وحث عليه وحرم المسألة مع الغنى عنهما. وأجمعت العلماء، يقول لا خلاف بينهم، أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. وهؤلاء إيش؟ تقدم الكلام عنهم أنهم يدعون إلى الشوق ويسقطون المحبة والرجاء. فهل هؤلاء في الحقيقة زهاد عباد، وهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ويعاكسون كتاب الله جل وعلا ويصادمونه، فيذهبون إلى تحريم الكسب وإحلال المسألة، ويذهبون إلى إسقاط الخوف والرجاء؟ والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن عباده فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهم مع هذا كله مخالفين في هذا، فإنهم لا شك في هذا أنهم مصادمون لكتاب الله تبارك وتعالى ومصادمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. فإن الواجب على العبد أن يعيش في حال صحته خائفا مشفقا وجلا من أن يسبق عليه قدر الله جل وعلا فيقلب قلبه فيموت على غير الإسلام فهو خائف، وينفق النفقة وهو خائف أن لا تتقبل منه، ويتعبد العبادة وهو خائف أن لا تتقبل منه وهو في حال الصحة والقوة يفعل الطاعات ويتقرب إلى الله في القربات ويخاف أن لا تقبل منه. وأما في حال الضعف والمرض أو قرب الذنوب للأجل فإنه يغلب جانب الرجاء إحسانا للظن منه بالله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في حديث أنس الصحيح فإنه رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهؤلاء عكسوا القضية، أسقطوا الخوف والرجاء، والخوف والرجاء لا تستقيم حياة المؤمن بدونهما، فهما كالجناحين يطير بهما الطائر ويحلل، فإن فقد أحدهما لم يستطع الطيران، لا يعتدل في حياته، كما أن الطائر لا يمكن أن يطير ويعتدل في طيرانه لو انكسر أحد هذين الجناحين، فهذا لا يمكن أن يعيش عيشة هنية وحياة رضية إذا ذهب أحد هذين الجانبين. فإنه إن غلب عليه الخوف كان خارجيا، هذا فعل الخوارج، وإن غلب عليه الرجاء فإن غلبة الرجاء عليه في حال الصحة تحمله على التهاون والتكاسل فيكون مرجئيا. وهذه بلية، وأهل السنة وسط بين المرجئة والخوارج في هذا الباب، فإنهم مع خوفهم لربهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق. نعم، فهذا مما خالف فيه هؤلاء الضلال. وبهذا ترون أن التعبد والتزهد على غير علم يضر أكثر مما ينفع، يضر أكثر مما ينفع. وصدق ربنا تبارك وتعالى حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إلى غير ذلك من الآيات. فالعبادة التي ليس معها علم والتزهد الذي ليس معه علم شرعي هذا غالبا ما يقع صاحبه في كثير من الأغلاط والأخطاء والضرر أكثر، والخطر من صاحبه أقرب، بخلاف من قام بالعبادة في هذه الأبواب كلها على علم من الله وبينة من ربه ونور من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه وكان في الجاهلية يفعله، فأذاقه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا.
نعم، من البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التحالف، تشبه بأفعال الجاهلية، اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاقد والتناصر، التحزب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا مبتدع مكروه، يقول كانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. وهذا الحديث صحيح، والشاهد أن التناصر والتعاضد يكون على الإيمان والإسلام وعلى أخوة الإيمان، لا على الأخوة في الحزب ولا في الحلف. سواء سموه حلفا أو سموه عقدا أو سموه عهدا، كل ذلك محدث. وقد ظهر هذا في زمن التابعين كما حكى ذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو في حلية الأولياء في ترجمته، وفي ترجمته في السير، سير أعلام النبلاء، قال: كنا نجتمع إلى زيد بن صوحان، زيد بن صوحان أو صوحان، فيعظنا وإنا ذات يوم اجتمعنا، اجتمع القوم فأتيت وقد كتبوا كتابا، فأتيت وقد كتبوا كتابا على هذا النسق: الله ربنا والقرآن دستورنا ومحمد نبينا، من كان معنا على ذلك كنا معه، ومن لم يكن معنا كنا عليه وكنا وكنا. ثم دفعه إلى القوم وأخذوا يعاهدون عليه واحدا واحدا حتى دفع إلي، فقلت: ما أنا بمحدث عهدا بعد العهد الذي أخذه الله علي، وكنت شابا. فقال: لا تعجلوا علي. لما؟ فقال: ما أنا بمحدث عهدا بعد العهد الذي أخذه الله علي. فقال صدق، فرجع القوم عن آخره. سأل قتادة مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، قال: كم كنتم ذلك اليوم؟ قال: كنا زهاء 30 رجلا. فأنكر عليهم رحمه الله تعالى وهو شاب، لأن عنده علم، لأن الله جل وعلا قد أخذ عليه العهد وأمره بهذا الدين أن يتمسك به، وما كان على الدعوة فقد أخذه عليه بقوله: ادعو إلى سبيل ربك، إلى غير ذلك من العهود في كتاب الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنكر عليهم وأنتم الآن ترون بعض الأحزاب هذا شعارها: الله ربنا والقرآن دستورنا ومحمد رسولنا والجهاد في سبيل الله شعارنا والموت في سبيل الله أسماء أمانينا، وهم أكذب الناس. لا القرآن دستورهم، فاليهود والنصارى إخوانهم وأهل البدع كلهم بين ظهرانيهم، ولا تحقيقهم لقولهم محمد رسولنا في الاتباع لسنته صلى الله عليه وسلم، فتجد فيهم الفسق والفجر والكبر والزنادقة والملاحدة، وقل ما شئت. ونصرة الإسلام بعد ما يقولونهم عنها، والجهاد في سبيل الله مصارعة الحكام عندهم ليتولوا الكراسي مكانهم، فإذا تولوا الكراسي فتحوا الباب لليهود والنصارى والمشركين أكثر مما فتحوا هؤلاء الحكام الذين كانوا يسمونهم هم بالأمس إنهم كفار لموالاتهم للكفار، فيفتحونهم بعد أن يتولوا الباب للكفار أكثر من هؤلاء الحكام. والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، وهم أبعد الناس عن هذا، يفرون ويدفعون بالأغمار وبأبناء المسلمين في أتون الحروب التي لا يدرى ما حقيقتها. وهذا باقي، هذا الشعار موجود إلى اليوم، وهو موجود في طائفة الإخوان المسلمين أكذب الطوائف الدعوية على الإطلاق، فكل بلاء تحتها. فقد أنكر مثل هذه التحالفات سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم منذ القدم، ولا شك أن هذا مخالف لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة.
نعم. قال رحمه الله: والشهادة بدعة. الشهادة المراد بها الشهادة لمعين بالجنة غير من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. الشهادة بالجنة لمعين، لشخص بعينه، تقول فلان في الجنة، فهذا بدعة محدث، لأنه خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تعلم ما يختم به لذلك الإنسان. فلا نشهد نحن معاشر أهل السنة والجماعة لشخص بعينه أنه في الجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه أنه في الجنة، كالخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وكبقية العشرة رضي الله عنهم، وكثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فبعد هؤلاء الذين جاءت النصوص بالتنصيص على أنهم من أهل الجنة، لا نتعدى، لا نشهد لأحد بعينه لأنه من أهل الجنة. ومثله الشهادة لفلان بأنه شهيد، هذا قريب منه، باب لا يقال فلان شهيد في صحيح البخاري، لأنك إذا شهدت له بالشهادة معناه من أهل الجنة، لأن الله جل وعلا قد أخبر عن الشهيد أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه،
والشهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا شك يستبشرون برحمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالشاهد مثل هذا الشهادة أيضا لفلان بعينه بأنه شهيد ويدل عليه الأحاديث. فمن ذلك قولهم في خيبر هنيئا له الشهادة قال وما يدريك صحيح لك أليس كذلك إن قبره ليشتعل عليه نارا في الشملة التي غلها من المغنم من المتاع. فبحثوا فوجدوا شملة غلها قبل أن تقسم المغانم. انظر هذا قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما قالوا شهيد فلم يمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يريده. كذلك الرجل الذي كان يتبع المشركين ما ترك لهم شاذة ولا مادة يضحك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه إيش في النار وقصته معروفة. تعجبوا كيف يفعل ويدخل في المشركين يقاتل مع المسلمين ويدخل في عدوهم وهو في النار. فتبعه من تبعه ليرى هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فوجده أصابته جراحة فجزع فاتكأ على ذؤابة سيده جعلها في بطنه فخرجت من ظهره فمات. فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله فقص الخبر. فهذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن لم يكن في عهده بعد ذلك جاء بأزمان متطاولة فلا يقال فلان شهيد. ولهذا قال البخاري مكتفيا رحمه الله هذه النصوص والآثار لا يقال باب لا يقال فلان يعني بعينه شهيد لكن تقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد هذا عموم. نعم هذا عموم نقوله من قتل في سبيل الله فهو شهيد لكن زيد من الناس بعينه قتل في المعركة هو شهيد أمره إلى الله. وساق تحته الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. ثم جاء بالجملة المعتلوة قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني أنتم لا تعلمون هذا كلم في سبيل الله ولا كان كلمه في غير سبيل الله. إذ هذه الجملة الاعتراضية تفيد التخصيص أنه لا يعلم حاله إلا الله اختص الله بحقيقة علمه علم حاله ما يعلمه إلا الله. فقال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله لا يعلمه إلا الله جل وعلا إلا جاء يوم القيامة والدم لونه لون دم وريحه ريح مثل. فأخرجه البخاري تحت هذا الحديث لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله يعني نحن لا نعلم فلا نقول فلان شهيد لأن هذه الشهادة مبنية على أن يكون قتاله خالصا لله ونحن لا نعرف. فإن الناس منهم من يخرج يقاتل ليقال جريء أو شجاع ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أعرض عن الإجابة هذه كلها عن كل واحدة منها بمفردها وجاء بالجواب الجامع من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا جواب جامع مانع، ونحن لا نعلم ما في قلب هذا المقاتل، والدليل عليه والله أعلم بمن يبلغ في سبيله. فنحن لا نشهد لأحد بالجنة بعينه، كما لا نشهد أيضا لأحد بعينه بأنه شهيد ملحق به. وكذلك قال رحمه الله: والبراءة بدعة والولاية بدعة، وفسرها قال: الشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة، ففسرها رحمه الله. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة عكسها، أن يبرأ من قوم نعم هم على دين الإسلام والسنة، يعني ويتولى آخرين، يتبرأ من مسلمين ويتولى آخرين. الولاية أصلها تولي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من بعضهم. والبراءة أصلها البراءة من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتولي لبعضهم، كما سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله فأجاب به حينما سئل عن الولاية والبراءة، فقال: أن يتولى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من بعض. فالشاهد يتولى مثلا عليا ويتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان كما هو فعل الروافض، أو يتولى أبا بكر وعمر، يتبرأ من عثمان وعلي وأصحاب صفين والجمل كما هو فعل الخوارج، فهؤلاء يتولون أقواما ويتبرؤون من أقوام، وهؤلاء يتبرؤون من أقوام ويتولون أقواما عكس هؤلاء. والواجب ولاية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فإنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خير الناس بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد رضي الله عنهم وشهد لهم بالصدق وعدم التبديل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينسخ ذلك شيء، لأن هذه أخبار لا ينسخها ناسخ. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم مدح الذين جاءوا من بعدهم حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن نقول: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم وأن يحلهم أعلى المنازل وأن يحشرنا في زمرتهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين ممن هم قبلنا من الأمم والأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن نبرأ إلى الله جميعا ممن يتبرأ من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوالي بعضهم، فإنما نعتقد حبهم جميعا. فأهل السنة والجماعة بين الروافض والخوارج والنواصب يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ويوالون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ويحبونهم لما لهم من القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هم مثل الروافض يغلون في آل البيت ويكفرون بقية الصحابة، ولا هم مثل الخوارج يتولون طائفة من الصحابة ويكفرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأهل السنة وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والنواصب وبين الروافض، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، والبراءة أن يتبرأ أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. نعم.
قال: ومن بدعه أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقط.
قف على هذا. هذه مسألة هل يجوز في الوقت يضيق عليها، ولنا حول الدليل سنبسطها إن شاء الله تعالى. مسألة: هل يجوز للحاكم أن يمس المتهم بعذاب ليعترف، أن يمس يذيق الشيء من العذاب، جلد مع الحبس يجلده، نعم، أو يتهدده مثلا بقتل لو ما تعترف، نعم، ونحو ذلك، يستخرج من اعترافه. هذه المسألة يترجم لها الفقهاء: هل يجوز للحاكم أن يمس المتهم بعذاب؟ سنعود لها إن شاء الله تعالى يوم غد إن شاء الله. وفيها أحاديث مثل حديث أزهر بن عبد الله الخرازي، وفيها حديث علي رضي الله تعالى عنه مع أهل خيبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أين مسك فلان؟ قال: أذهبته النفقة. يعني حيي بن أخطب وكان هذا عام خيبر، قال: فأخذه علي فمسه بعذاب فاعترف فأخبرهم به فأخذه فاحتفره فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في سنة أبي داود، لنا عودة إن شاء الله تعالى إليه يوم غد والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.